السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر مركز رياض الصالحين بدبي أن يقدم لكم هذه المادة العلمية من الدروس الشرعية، متمنين لكم حسن الاستماع والفائدة.
الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، لازلنا في التعليق على هذه المنظومة والقصيدة للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى والسعدي رحمه الله تعالى، وكنا تكلمنا عن جملة من مقامات التعبد، وتكلمنا عن الصبر وكذلك التقوى والذكر والتوبة والمحبة والخوف والرجاء، وأن يكون العبد ينظر إلى نفسه بنظرة التقصير في حق الله سبحانه وتعالى والإخلاص وغيرها من المقامات. وستأتي أيضا جملة من مقامات التعبد التي ينبغي على العبد أن يعبد الله عز وجل بها. نقرأ من بداية المنظومة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في منظومته: السير إلى الله والدار الآخرة. سعد الذين تجنبوا سبل الردى وتيمموا لمنازل الرضوان، فهم الذين أخلصوا في مشيهم متشرعين بشرعة الإيمان، وهم الذين بنوا منازل سيرهم بين الرجاء والخوف للديان، وهم الذين ملا الإله قلوبهم بوداده ومحبة الرحمن، وهم الذين قد أكثروا من ذكره في السر والإعلان والأحيان، يتقربون إلى المليك بفعلهم طاعاته والترك للعصيان. فعل الفرائض والنوافل دأبهم مع رؤية التقصير والنقصان، صبر النفوس على المكاره كلها شوقا إلى ما فيه من إحسان، نزلوا بمنزلة الرضا فهم بها قد أصبحوا في جنة وأمان، شكروا الذي أولى الخلائق فضله بالقلب والأقوال والأركان، صحبوا التوكل في جميع أمورهم مع بذل جهد في رضا الرحمن، عبدوا الإله على اعتقاد حضوره فتبوأوا في منزل الإحسان، نصحوا الخليقة في رضا محبوبهم بالعلم والإرشاد والإحسان، صحبوا الخلائق بالجسوم وإنما أرواحهم في منزل فوقان، رعوا الخلائق والمشاهد كلها خوفا على الإيمان من نقصان، عزفوا القلوب عن الشواغل كلها قد فرغوها من سوى الرحمن، حركاتهم وهمومهم وعزومهم لله لا للخلق والشيطان، نعم الرفيق لطالب السبل التي تفضي إلى الخيرات والإحسان.
نعم، كنا وقفنا عند مقام الرضا، تكلمنا عن مقام الصبر وذكرنا الأدلة الواردة في فضله، وأن على العبد أن يصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى، وأن يصبر عن معصية الله عز وجل، وأن يصبر على أقدار الله سبحانه وتعالى. ذكرنا مراتب ذلك وأيهم أفضل وأعظم ما يعين على الصبر. ثم المقام الذي يليه هو مقام الرضا، نزلوا بمنزلة الرضا فهم بها قد أصبحوا في جنة وأمان. الصبر كما بينا سابقا هو واجب، وأما الرضا فأكثر أهل العلم على أنه مستحب وهو الصواب، والذي رجحه ابن تيمية وابن القيم وغيره. والرضا مقام أكمل من الصبر، مقام الرضا أكمل من مقام الصبر، والله عز وجل أثنى على أهل الإيمان بأنه رضي عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه، الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وأن من جاء بالرضا رضي الله عنه، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، وهذا محل الشاهد، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. الصبر الذي تكلمنا عنه في المقام السابق هو أن الإنسان يتحمل المصيبة، لكن لم يستوي عنده حصول مصيبة أو عدم حصولها، بل يكره المصيبة مع صبره عليها، لكن إيمانه يحميه من السخط. فإن انتقل إلى الرضا الذي هو أعلى من ذلك، وهو أن يكون الأمران عنده سواء، أصيب أم لم يصب، فهو راض عما قدره الله وقضاه، مسلم أمره لله، فهذا صبر وزيادة، لذلك مقام الرضا أعلى. وهناك مقام أعلى أيضا، وهو مقام الشكر، مقام الشكر والحمد. فإذا المقامات صبر، ثم أعلى منه الرضا، ثم أعلى منه الشكر. ودرجة الشكر أن العبد يحمد الله على كل حال، يحمد الله على المصيبة، يعني فوق ما أنه راض والأمر استوى عنده، حمد الله على البلاء وعرف أثر البلاء وصبره وأجره، وعرف أن الأمر اختاره الله عز وجل فيشكره على هذه النعمة. يقول ابن القيم رحمه الله: عبودية العبد لربه في قضاء المصائب الصبر عليها، عبودية العبد لربه في قضاء المصائب الصبر عليها، ثم الرضا بها وهو أعلى، ثم الشكر عليها وهو أعلى من الرضا. وهذا إنما يتأتى ممن تمكن الحب في قلبه، ممن تمكن الحب في قلبه وعلم حسن اختياره له، ويعرف بر الله به مهما قضى الله عز وجل عليه، يعرف أن الله لطيف به، ويعرف أن الله محسن عليه حتى بالمصائب. إذا عرف أن الله محسن عليه حتى في المصيبة، انتقل إلى الرضا، ثم انتقل إلى الشكر. والعبد يصل إلى هذه الدرجة بأمور، العبد يصل إلى درجة الصبر والرضا والشكر بأمور، سيأتي كلامنا عن الشكر. الأول أن ينظر إلى اختيار الله له، وأن ما اختاره الله له خير، أن ينظر أن اختيار الله له كله خير، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير سواء في السراء أو في الضراء. الأمر الثاني أن يعلم أن ما أصابه هو سبب لتكفير ذنوبه، ما زال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وماله وولده حتى يلقى الله ما عليه خطيئة. إذن إذا نظر المسلم إلى أنه يلقى الله ليس عليه خطيئة أورثه ذلك الصبر والرضا والشكر. ومما يدفع المسلم إلى هذه المقامات الثالث أن ينظر إلى من هو أشد منه مصيبة، فهذا يدعوه إلى الرضا عما قسمه الله عز وجل له، لأن الله ابتلى غيره بأعظم منها. والرابع أن ينظر إلى ثواب الصبر والرضا، ينظر إلى ثواب الصبر والرضا. والأمر الخامس أن هذه المقامات خصوصا الرضا هو من أعظم أسباب حلاوة الإيمان، من أعظم أسباب حلاوة الإيمان والرضا، كما قال صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. ومن أعظم ثواب الرضا الذي يناله العبد برضاه عما أعطاه الله أن الله يحل عليه رضوانه، وهذا أعظم المقامات، أن يعلم العبد أن رضاه عن ربه هو سبب لرضا الله عز وجل عنه. وهذه غاية الإنسان في حياته، أن يرضى الله عز وجل عنه، العبادة والصلاة والتوحيد وغيره نفعله لكي يرضى الله عز وجل عنه. لذلك في الحديث الذي في الصحيحين أن الله يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك وسعديك والخير في يديك، فيقول الله لهم سبحانه وتعالى: هل رضيتم؟ وما أعظم هذا المقام، ينادي عباده في الجنة ويقول لهم الملك الغني عنهم وعن أعماله: هل رضيتم؟ فيقول أهل الإيمان: وما لنا يا ربنا لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. مقام ماذا؟ الرضا، مقام الرضا، رضوا عن ما أعطاهم الله عز وجل من النعيم، فأورثهم ذلك أعظم من هذا النعيم. فيقول الله لهم سبحانه وتعالى بعد أن أثبتوا رضاهم، قال: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ وما أفضل من ذلك؟ قال: يا ربنا، وأي شيء أفضل من ذلك؟ قال: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا، أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. هذا من أعظم المقامات، دوام رضا الله عز وجل عن هذا العبد، لأنهم كانوا راضين عن الله سبحانه وتعالى في الدنيا وفي الآخرة. ثم قال رحمه الله، طبعا قال: نزلوا بمنزلة الرضا فهم بها، أي بهذا الرضا قد أصبحوا في جنة، والجنة الحماية والدرع، أصبحوا في جنة حماية من السخط ومن التكدر ومن الاعتراض على قضاء الله عز وجل وقدره، وأمان من الولوج في النار. شكروا الذي أولى الخلائق فضله بالقلب والأقوال والأركان. وهذا أيضا مقام آخر، وهو من أعلى المقامات، وهو مقام الشكر كما بينا سابقا: صبر ثم رضا ثم شكر. هذا المقام أعلى من المقامات السابقة، لذلك يقول ابن القيم رحمه الله: وهو أعلى المنازل، وهو فوق منزلة الرضا وزيادة. فهو فوق منزلة الرضا وزيادة، فالرضا مندرج في الشكر، الرضا أصلا مندرج في الشكر، إذ يستحيل وجود الشكر بدونه. لا يمكن أن يصل العبد إلى الشكر إلا وهو راض قبل ذلك، إلا وهو صابر قبل الرضا. الله عز وجل في كتابه أثنى على أهل الشكر: وسيجزي الله الشاكرين، سنجزي الشاكرين، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور، وليتم نعمته عليكم ولعلكم تشكرون. بل الله عز وجل أثنى على الأنبياء بهذا المقام، فإبراهيم قال عنه الله: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه. وقال عن نوح عليه السلام: إنه كان عبدا شكورا. ومما يدل على علو مقام الشاكرين أن الله عز وجل أعطاهم من وصفه وسماهم باسمه، فالله عز وجل سمى نفسه شاكرا وشكورا، وسمى الشاكرين أيضا بهذين الاسمين شاكرا وشكورا. قال: وحسبك، ابن القيم يقول: وحسبك بهذا محبة للشاكرين، أن الله أعطاهم من وصفهم بما يعني بما وصف به نفسه على ما يليق بهذا العبد وتقصيره. وأما الشكر فهو أنواع كما بينه في البيت، قال: بالقلب والأقوال والأركان. إذن أنواع الشكر ثلاثة: شكر بالقلب، وشكر باللسان، وشكر بالأركان أو الجوارح. الشكر بالقلب هو الاعتراف بنعم الله والإقرار بها، يقر بقلبه أن كل النعم التي أعطاه الله هي من الله، ويعرف أنها بفضل الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. والشكر باللسان هو الثناء على الله وحمده وشكره والتحدث بنعمه. والشكر بالجوارح هو كفها عن المعاصي والاستعانة بهذه النعم على الطاعات. يقول ابن القيم: أن الشكر هو ظهور أثر الله، هو ظهور أثر نعمة الله على لسان العبد ثناء، ثناء واعترافا، وعلى قلبه شهودا ومحبة، وعلى جوارحه انقيادا وطاعة. يقول: هو ظهور أثر نعمة الله على لسان عبده ثناء واعترافا، وعلى قلبه شهودا ومحبة، وعلى جوارحه انقيادا وطاعة. وهذا الشكر حقيقته لا يكون إلا باجتماع هذه الثلاث، فإن اختل واحد من هذه الثلاث اختل الشكر. لذلك الله سبحانه وتعالى وصف الشاكرين بأنهم كثير أو قليل؟ قليل، وقليل من عبادي الشكور. لماذا؟ مع أن ما من مسلم إلا ويحمد الله ويشكره، لكن لماذا قال إنهم قليل؟ تدبر الآية، قال: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور، ولم يقل قولوا آل داود شكرا، قال اعملوا آل داود شكرا. لأن أكثر من يفشل في ركنه في ركن العمل، أكثر من يفشل في تحقيق الشكر في ركن العمل فلا يؤدي حق النعمة التي أعطاه الله فيصرفها في طاعة الله ويستغلها في البعد عن معصية الله. يعطيه الله مالا فيصرفه في الحرام، فهذا لو قال أشكرك يا ربي وأحمدك ليل نهار ليس من الشاكر، أنه اختل عنده ركن العمل. فكلما قصر العبد في طاعة الله نقصت عنده مرتبة الشكر، وكلما ابتعد عن المعاصي زادت عنده مرتبة الشكر. لذلك الله وصفهم بأنهم قليل. وما أكثر ما يجحد الناس نعم الله سبحانه وتعالى. وتدبر في ذلك أن الله عز وجل ضرب مثلين في سورة سبأ يبين حقيقة الشاكرين وحقيقة الجاحدين الناكرين. حقيقة الشاكرين في داود وسليمان، لقد آتينا داود منا فضلا الجبال وأوبي معه والطير وألنا له الحديد، إلى أن ذكر الله عز وجل سليمان وما أعطاه من النعم، ثم بين أنهم كانوا من الشاكرين. اعملوا آل داود شكرا، فوصفهم بالشكر. هذا مثال على من حقق الشكر بأركانه الثلاث. ثم ضرب مثال آخر بقوم سبأ حين أنكروا وجحدوا نعمة الله، لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له، طلب منهم الشكر، بلدة طيبة ورب غفور، نعم، فأعرضوا فأرسلنا عليهم عاقبهم لأنهم لم يشكروا. وأيضا ازدادوا جحودا وإنكارا لنعم الله حين قالوا ربنا باعد بين أسفارنا، بعد أن أعطاهم الله نعمة السهولة في السفر واليسر، تنقلون من قرية إلى قرية بدون مشقة مع تقارب القرى، قالوا ربنا باعد بين أسفارنا، جحدوا وعاندوا واستكبروا فظلموا أنفسهم، فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. من أراد أن يعرف الشكر ويتدبر في أمر الشكر فليقرأ هاتين القصتين، آيات هاتان القصتان آيات في تحقيق الشكر ومعرفة الصبر. وكذلك في قصة الثلاث الذين أعطاهم الله من النعم، بني إسرائيل الأقرع والأبرص والأعمى، أعطاهم الله المال وعافاهم مما كانوا فيه من المرض، أعطى هذا لونا حسنا وهذا جلدا يعني جلدا ولونا حسنا وهذا شعرا حسنا وهذا رد إليه بصره، وأعطى الأول ناقة عشراء حامل ودعا له بالبركة فأصبح عنده واد من الإبل، ما هو واحد ولا عشرة ولا عشرين ولا مئة، واد من الإبل يعني لو سرقت منها المئات ما يشعر. والثاني أعطاه بلغ عنده بقرة وليدة حتى بارك الله فيها وكان عنده واد من البقر. والثالث غنم وأصبح عنده واد من الغنم، فجاء الابتلاء. وهذا مما ينبغي أن ينتبه له، وهو أن الابتلاء بالنعم أعظم من الابتلاء بالمصائب. الابتلاء بالنعم أعظم من الابتلاء بالمصائب، وهذا مما يغفل عنه الناس كثيرا. لماذا؟ لأن المصاب يرق قلبه ويرجع إلى الله ويحتاج إلى لجوئه إلى الله فيخضع جناحه ويلتجئ إلى ربه ويدعو ويسأل ويطلب الفرج. أما الذي أنعم الله عليه النعم وابتلاه بالنعم يزداد غفلة وبعد عن الله عز وجل، لكن لا يعلم أنه أيضا مبتلى. ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وبلوناهم بالحسنات والسيئات. ابتلاء ليس فقط في السيئات والمصائب، حتى في النعم يبتليك الله عز وجل، وينظر هل تنجح في هذا الاختبار والابتلاء، تكون من الشاكرين أو لست من الشاكرين. ومن أمثلة ذلك هؤلاء الثلاث، الآن حلت عليهم مصيبة أم أعطوا نعما؟ بل أزيلت عنهم المصائب وأعطوا فوق ذلك نعما. فما انتبهوا أنه ابتلاء واختبار إلا الثالث. فجاء ذاك الملك بنفس صورة الرجل الأول الذي جاء ودعا له حتى يذكره بنعمة الله، وطلب منه ناقة واحدة. أعطاك الله واد من الإبل، أريد ناقة واحدة أتبلغ بها في سفري. يعني لو جاء إلى هذا الوادي وأخذها ومشى ما يشعر ولا ينتبه. فقال الكلمة التي يقولها الناس كثيرا: الحقوق كثيرة، الله علي التزامات كثير. يجي واحد فقير يسأله دينار دينارين، أنا أقول دينار، درهم درهمين، والله التزامات كثيرة والحقوق كثيرة. وهو قادر ومقتدر، نفس كلمة هذا الرجل: الحقوق كثيرة. فأقيمت عليه الحجة أكثر، وذكره هذا الملك: ألم تكن معدما فأعطاك الله؟ ألم تكن أقرعا؟ ألم تكن أبرصا فأعطاك الله؟ أزال عنك المرض؟ بدأ الآن الانتقال من الاعتذار إلى الجحود والإنكار. فقال: ورثته كابرا عن كابر، هذا المال أصلا مال آبائي وأجدادي وليس مالي. فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. هو كاذب ولا صادق؟ كاذب. فعاقبه الله وصيره الله إلى ما كان. ونفس الشيء أصبح لي لصاحب البقر الأقرع أو الأبرص، فجحد وأنكر، فقال: إن كنت كاذبا صيرك الله إلى ما كنت. وجاء الاختبار إلى الثالث الذي هو من الشاكرين صاحب الغنم، فطلب منه شاة يتبلغ بها في سفره، فقال: ألا تنظر إلى هذا الوادي؟ عنده وادي من الغنم. قال: والله لا أجهدك شيئا أخذت منه، فإن هذا رزق الله أرزقني الله، شاكر. قال: لو أخذت هذا الوادي كله فلا أجهدك ولا أردك، لأن هذا كله جاءني بفضل الله، فإن جحدت فضل الله أزاله الله. فقال هذا الملك: إنما ابتليتم واختبرتم، فرضي الله عنك وسخط عن صاحبك، أبقي مالك. فإذا الشكر وصرفه في الطاعة يثبت النعمة ويرضي الله عز وجل عنك. والشكر يا إخوة درجات، على درجتين: شكر واجب وشكر مستحب. والشكر الواجب هو الشكر الفريضة، الشكر المستحب والذي من فعله ازداد درجة عند الله. الشكر الواجب في قضية النظر إلى العمل أن يأتي بالواجبات ويجتنب المحرمات، فهذا شكر الله شكر الواجب. والشكر المستحب أن يزيد على ذلك فعله الطاعات والقربات، فهذا شكر مستحب ارتفع به العبد منزلة عند الله عز وجل، وهذا درجة السابقين المقربين، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له: قام يصلي حتى ترم قدماه عليه الصلاة والسلام، فيسأل عن ذلك فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا، أفلا أكون عبدا شكورا. فبين عليه الصلاة والسلام أن قيام الليل وهو الطاعة وهو العمل هو من شكر الله سبحانه وتعالى. صحبوا التوكل في جميع أمورهم، مع بذل جهد في رضا الرحمن، وهذا مقام التوكل، وما أعظمه من مقام، وهو أعلى مقامات التوحيد. التوكل أعلى مقامات التوحيد لما ينشأ عنه من جميع الأمور الصالحة، جميع الأمور الصالحة من الإيمان والتقوى والإسلام والهداية وغيرها تنشأ عن التوكل. لذلك الله عز وجل في كتابه قرن بين التوكل والإيمان، وقرن بين التوكل والإسلام، وقرن بين التوكل والتقوى، وقرن بين التوكل والهداية. كل ذلك دليل على أنه أعلى مقامات التوحيد والإيمان والإسلام والطاعة، لأن كل أمور الإيمان تنشأ عنه متوكل على الله عز وجل. والتوكل هو الاعتماد والتفويض، اعتمد وفوض أمره لله عز وجل. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وهذا دليل على أن التوكل عبادة لا يجوز صرفها إلا لله، لأنه قدم العامل هنا جار والمجرور على الأمر، فدل على الحصر. وعلى الله فتوكلوا، أي لا تتوكلوا إلا على الله وحده. وقرن بين التوكل والإيمان، على الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وذكر من علامات أهل الإيمان: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وعلى ربهم يتوكلون. من أعظم علامات الإيمان التوكل. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: لو أنكم تتوكلون على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا خالية البطون، وتروح بطانا، تغدو جائعة وترجع شبعانة. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن جماع صفة الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب هو التوكل. قال: لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون، ثم ذكر ما يجمع هذا وهو: وعلى ربهم يتوكلون. فمن وصل إلى هذا المقام دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، هذا دليل على أنه أعلى مقامات التوحيد. دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. بعض الروايات، وهي من البشائر النبوية، قال: إن الله زادني مع كل 1,000 من هؤلاء 70,000، الله زادني مع كل 1,000 70,000. فهذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ووالدين منهم. فالتوكل إذن عبادة، عبادة قلبية، كما قال الإمام أحمد رحمه الله، قال: التوكل عمل القلب، وهو من أعظم علامات أو عبادات القلب. والتوكل أقسام: الأول هو التوكل على الله، وهذا العبادة، وهذا لا يجوز صرفه إلا لله عز وجل. الثاني التوكل على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، كالذي يتوكل على الأصنام أو القبور أو الموتى أو الغائبين، يعتمد عليهم ويطلب منهم، فهذا شرك أكبر. والنوع الثالث التوكل في الأسباب الظاهرة، التوكل في الأسباب الظاهرة، يعني أنه سبب شرعي أو سبب دل عليه التجربة والواقع، لكنه لما توكل على هذا السبب انتقل إلى أنه شرك أصغر. والثالث هو التوكل الذي هو بمعنى التوكيل، توكل رجلا في شأن من الشؤون يقضيه عنك، فهذا جائز لكن بدون اعتماد القلب عليه لأنه سبب، فإن اعتمد القلب عليه انتقل إلى الشرك الأصغر. بل اعتماده على الله ويعتقد أن هذا من بذل الأسباب. لذلك الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز للرجل أن يقول توكلت على الله ثم عليك، لأن التوكل لا يكون إلا على الله وحده، وإنما يقول توكلت على الله وحده وبذلت السبب الفلاني الذي أسأل الله عز وجل أن يجعله مثلا سببا لقضاء حاجتي أو غير ذلك. وهذا مما تضعف القلوب عنده كثيرا، وهي قضية اعتماد القلب على الأسباب، تجد أنه إن بذل سببا وانصرف عنه هذا السبب من أمير أو مقدم أو وزير أو صاحب جاه حزن وغضب وانقبض قلبه، دليل على ضعفه في التوكل. العبد يوجه أمره لله عز وجل، يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وليعلم أنه كلما شعر بحزن في ضياع هذا الأمر فهو دليل على ضعفه، يعالج نفسه في قضية القضاء والقدر ومنه قضية التوكل. إن الإيمان بالقضاء والقدر والتوكل أمران مقترنان. وعلى العكس أيضا لا يعتقد أن التوكل ينافي فعل الأسباب، بل إن فعل الأسباب من تمام التوكل، لأن الشرع أمر بفعل الأسباب، فالشارع أمرك بفعل السبب مع توكلك على الله. أما أن تتوكل على الله بدون فعل سبب فهذا دليل على نقصك في مفهوم التوكل. لذلك لما جاء بعض أهل اليمن إلى عمر رضي الله تعالى عنه يمرون على القرى ولا يعملون، يسألون الناس هكذا تعبدون في المساجد ويسألون الناس، فقال عمر من أنتم؟ قال نحن المتوكلون. قال بل أنتم المتأكلون، بل أنتم المتأكلون، هذا أكل بهذا الأمر وادعى أنه توكل، فهذا ليس توكل، لأن الله عز وجل قال يأمر أهل الإيمان يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، سبب ولا مو سبب؟ فعل الأسباب. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول اعقلها وتوكل، وشاورهم في الأمر وتوكل على الله، جمع بين التوكل وفعل الأسباب. لذلك قال في البيت نرجع إليه صاحبوا التوكل في جميع أمورهم وتوكلون على الله مع بذل جهد في رضا الرحمن. قال عبدوا الإله على اعتقاد حضوره فتبوأوا في منزل الإحسان، وهذا أعلى مقامات الدين هو مقام الإحسان، كما تعرفون في حديث جبريل مراتب الدين، المرتبة الأولى هي إسلام ثم الإيمان ثم الإحسان، أعلى المراتب. ولعلو منزلة الإحسان قرنه الله عز وجل بالإيمان، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، وقرنه بالإسلام بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، وقرنه بالتقوى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وذكره مفردا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. والإحسان تفسيره أعظم تفسير له وتفسير رسول الله عليه الصلاة والسلام، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، إن لم تكن تراه فإنه يراك. فقوله عليه الصلاة والسلام أن تعبد الله كأنك تراه، هذا يوجب على العبد أمرين. تعبد الله كأنك تراه يوجب على العبد أمرين: الأول الخشية والخوف والهيبة من الله، تخشى الله وتخافه وتهابه كأنك تراه. والأمر الثاني النصح في العبادة وبذل الجهد في تحسينها، بذل الجهد في تحسين العبادة كأنك ترى الله. ثم قال: فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أهل العلم ذكروا لهذه الجملة الثانية معنيين: تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الأمر الأول، القول الأول من قول أهل العلم، أن هذه العبارة الثانية، تنبه، أن هذه العبارة الثانية هي تعليل للأول، تعليل للأول، أي من أراد أن يعبد الله كأنه يراه فليستعن بعلمه أن الله يراه، يعني يجعل علمه أن الله يراه سبب لتحقيق المقام الأول. أنت تريد المقام الأول وهو أن تعبد الله كأنك تراه، ما الذي يعينك على الوصول إلى هذا الإحسان الذي تعبد الله كأنك تراه؟ هو اعتقادك أن الله يراك. فذكر الثاني من باب التعليل للأول، من باب التعليل للأول، واضح؟ الثاني، القول الثاني، قال أن الإحسان مراتب، فمن شق عليه أن يعبد الله كأنه يراه فليعبد الله مع علمه أن الله ينظر إليه. يعني يكون الجملة الأولى المقام الأول والجملة الثانية مقاما ثاني. أما التفسير الأول جعل الجملة الثانية تعليل للمقام الأول. إذن باختصار، في التفسير الأول هو مقام واحد وهو عبادة الله كأنك تراه. ما الذي يعينك على هذا الأمر؟ ها؟ تعتقد أن الله يراك، مقام واحد. تفسير الثاني قالوا المقام الأول والأعلى هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن ضعفت وشق عليك فتنتقل إلى المقام الثاني وهو أن تعبد الله وتعلم أن الله يراك، وهذا مقام أدنى. وهذان المقامان هما ما ذكرهما أهل العلم في مقامات الإحسان. قالوا الإحسان مقامين، أو الإحسان مقامان: مقام المشاهدة ومقام المراقبة. مقام ماذا؟ المشاهدة ومقام المراقبة. مقام المشاهدة وهو أن يعمل العبد على مقتضى مشاهدته لله بقلبه، وتذكره لصفات الله سبحانه وتعالى كأنه يراه، هذا مقام المشاهدة. قال: حتى يصير الغيب كالعيان، كأنه يرى الله وهو لا يرى الله، لكنه يستشعر صفاته ويتذكرها ويعلمها، الرحمة والرضا والغضب وغيرها من صفات الله عز وجل. والمقام الثاني مقام ماذا؟ المراقبة، وهو أن يعبد الله وهو يستشعر أن الله يراه، وهذا دون المقام الأول. وهذان المقامان على أي تفسير مما ذكرنا، الأول أو الثاني؟ على التفسير الثاني. فإذا يكون المقام الأول أن تعبد الله كأنك تراه، والمقام الثاني فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فإذا نفس الإحسان هو مراتب ودرجات، والناس يتفاوتون في مرتبة ومقام الإحسان بحسب ما يتفاوتون في بصائر قلوبهم، كما ذكر ابن القيم ذلك رحمه الله. والعبد لا بد أن يعود نفسه على قضية أن يعبد الله. كيف بعض الناس يسأل كيف أصل إلى هذه المرتبة أن أعبد الله كأنني أراه؟ كلام للسعدي رحمه الله في شرحه لهذه المنظومة جميل أيضا، يقول في تعويد النفس على أن يعبد الله بمرتبة الإحسان، قال: وهذه المنزلة من أعظم المنازل وأجلها، من أعظم المنازل وأجلها، ولكنها تحتاج إلى تدريج للنفوس شيئا فشيئا، تعود نفسك. ولا يزال العبد يعودها نفسه حتى تنجذب إليها وتعتادها، فيعيش العبد قرير العين بربه فرحا مسرورا بقربه. يقول في البيت: عبد الإله على اعتقاد حضوره، وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تعبد الله كأنك تراه. فلما عبدوا الله على اعتقاد حضوره تبوأوا فتبوأوا في منزل الإحسان، فوصلوا إلى منزل الإحسان. قال بعد ذلك: نصحوا الخليقة في رضا محبوبهم بالعلم والإرشاد والإحسان. وهذا مقام النصيحة، مقام ومنزلة النصيحة، والنصيحة جاء الحث عليها في كتاب الله: تعاونوا على البر والتقوى، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وجاء الحث على النصيحة في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: الدين النصيحة. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وهذا يدل على أن كلمة النصيحة مشتملة لكل ما يلزم العبد من الفرائض والبعد عن المحرمات ومن النوافل والبعد عن المكروهات. فإذا النصيحة شاملة لكل ما يجب ويستحب على العبد. لذلك النصيحة لله أن تفعل أوامر الله، تجتنب ما حرم الله، أن تؤمن بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. وكذلك النصيحة لكتاب الله، تعتقد أنه كلام الله ليس بمخلوق، وتعمل بأوامره وتنتهي عما نهى عنه وتصدق خبره. كذلك النصيحة لرسول الله، والنصيحة لأئمة المسلمين، والنصيحة لعامتهم، كل الحقوق الواجبة والواجبات اللازمة لرسول الله ولأئمة المسلمين ولعامة الناس. لذلك سمى النصيحة نبينا صلى الله عليه وسلم من حق المؤمن على المؤمن، حق المؤمن على المؤمن. قال: ذكر منها: وإذا استنصحك فانصح. وفي حديث جرير قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، النصح لكل مسلم. وأعظم علامات النصح للمسلمين هو أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك. من أحب لأخيه ما أحب لنفسه فهذا نصحه غاية النصح. فأنت تحب لنفسك النجاة تسعى في نجاة غيرك، تحب لنفسك أن تبتعد عن مهاوي الردى وسبل الهلاك تبذل ذلك لغيرك في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لذلك عرف ابن الصلاح وغيره النصيحة، قالوا: كلمة جامعة تتضمن قيام الناصح للمنصوح له بوجوه الخير إرادة وفعلا. تعريف النصيحة: كلمة جامعة تتضمن قيام الناصح للمنصوح له بوجوه الخير إرادة وفعلا. وكلما ازداد الإنسان نصحا لغيره، وفي هذا المقام الذي هو النصيحة، كلما ارتفع منزلة عند الله. يقول الفضيل بن عياض: ما أدرك عندنا من أدرك، إن ما بلغ المنازل بكثرة الصلاة والصيام، وإنما أدرك عندنا بسخاء الأنفس وسلامة الصدور والنصح للأمة. بسخاء الأنفس وسلامة الصدور والنصح للأمة. وبين الشيخ السعدي رحمه الله هنا أن النصح للخلق، خص النصح هنا للخلق، النصح للخلق وبأوجه كثيرة، ذكر منها وجهين، ذكر وجهين للنصح للخلق. الأول العلم والإرشاد، وهذا نصح بالأقوال، النصح والإرشاد، تعليم، ترشد، تأمر بمعروف، تنهى عن المنكر، تحذر من خطأ، تحذر من بدعة. والثاني الإحسان في العمل، وهذا نصح بالأعمال، تكون قدوة في الخير. من نصيحتك للخلق أن تكون قدوة لهم في الأخلاق، قدوة في العبادة، قدوة في التعامل، قدوة في جميع الأمور، هذا من نصحك للخلق، وهذا يكون بالإحسان لهم وفعل الطاعات. لذلك قال المؤلف هنا: نصح الخليقة في رضا محبوبهم بالعلم والإرشاد، هذا الأول، والإحسان، وهذا الثاني. فهذا مقام النصيحة. قال بعد ذلك: صحبوا الخلائق بالجسوم، وإنما أرواحهم في منزل فوقاني. صحبوا الخلائق بالجسوم، وإنما أرواحهم في منزل فوقاني. وهذا ممكن أن يقال عنه مقام الغربة، حيث أن يكونوا غرباء، ومن أوجه كونهم غرباء أنهم يعيشون وإن كانوا في الدنيا قلوبهم وأرواحهم وتفكيرهم وهمومهم كلها متعلقة بالآخرة. فهو جالس في مجلس بين أصحابه وهمه الآخرة، وأصحابه همهم الدنيا، يكون هنا غريب أو ليس بغريب؟ غريب. فهو في وحشة في روحه، جسده مع الناس، أما روحه ففي وحشة في تفكيرها بما يريده الله ويرضاه ويأمر به، فكر بالآخرة والجنة والنار. صحب الخلائق بالجسوم، أما بالأرواح فهم في منزل فوقان، فهم بين الناس بأجسادهم، وأما أرواحهم فهي متعلقة بربهم، يذكرون الله حين يغفل الناس، ويصلون حين ينام الناس، ويصومون حين يفطر الناس، فأرواحهم في شيء وجسومهم في شيء، أمورهم كلها يحيلونها إلى الله عز وجل. لذلك يقول السعدي رحمه الله: قلوبهم وأرواحهم فإنها تجول حول الحبيب، أي أوامره، تجول حول الحبيب وتطلب من قربه أعظم نصيب، تجول حول الحبيب وتطلب من قربه أعظم نصيب. والعبد بهذا حتى لا يكون غريبا فيضعف في باب الغربة، عليه أن يصاحب من يعينه، يصاحب الأجساد والأرواح التي يكون همها الآخرة، من أهل الصلاح: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. لأن مخالطة الناس قد تكون نافعة وقد تكون مضرة. والأصل ألا يكثر من مخالطة الناس، ولا يمتنع عن مخالطة الناس، لأن مخالطة الناس كما قال ابن القيم رحمه الله ثلاثة أنواع: من الناس من مخالطته كالغذاء، تحتاج إلى الغذاء الذي يقوي البدن ويقوي الروح ويعينك على الطريق. من الناس هكذا من يكون مصاحبته كالغذاء، يعينك على طريقك ودربك في سيرك إلى الله. ومن الناس من مخالطته كالدواء، يعني أنك ما تأخذ منه إلا عند الحاجة، ما تأكل الحبة إلا عند اللزوم وإلا عند المرض. ومن الناس من مصاحبته وخلطته كالداء، وهؤلاء الذين مخالطتهم السم الزعاف، الذي من خالطه هلك، من أهل البدع والأهواء، أهل الشرور والمعاصي، أهل الغفلة، الذين يبعدونك عن ذكر الله سبحانه وتعالى. منهم من مخالطته كالغذاء، ومنهم من مخالطته كالدواء، ومنهم من مخالطته كالداء. قال: رعوا الخلائق والمشاهد كلها خوفا على الإيمان من نقصان. وهذا مقام الرعاية، مقام الرعاية، وهذا تكلم عنه ابن القيم رحمه الله تعالى، مقام الرعاية. وخلاصة مقام الرعاية هو العمل، أن تعمل بما تعلم وأن تثبت على هذا العمل. مقام الرعاية يتضمن أمرين: العمل والثبات على العمل. ومن لوازم الثبات على العمل البعد عما يحبط العمل أو يبعدك عنه، أي أنك تراعي ما تعلمه بالعمل به. مثل الإنسان لما يحفظ القرآن، إن لم يراعه تفلت وذهب. فهكذا عمل الإنسان وطاعته يحتاج إلى رعاية. فالله عز وجل يأمرك بأوامر ويطلب منك مراعاتها والعمل بها. والله سبحانه وتعالى لما ذكر أهل الكتاب ذكر ابتداعهم رهبانية ما أمرهم الله بها، ألزموا بها أنفسهم، لكن مع إلزامهم بها قصروا في مراعاتها. ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم فما رعوها حق رعايتها. فكيف بمراعاة من ثبت أمره وكان من شرعة الله ليس من البدع والأهواء؟ يعني الله ذمهم على عدم مراعاتهم لما ألزموا أنفسهم به بدون أوامر الله، هذا من شريعتهم السابقة. فكيف لا يذم من لم يراعي ما أمر الله به؟ لذلك ابن القيم يبين من أوجه المراعاة وأمثلتها، قال: هي مراعاة العلم وحفظه بالعمل، مراعاة العلم وحفظه بالعمل، ومراعاة العمل بالإحسان والإخلاص، ومراعاة العمل بالإحسان والإخلاص وحفظه من المفسدات. إلى أن قال: فالرعاية صيانة وحفظ. الرعاية تستمر على العمل تحفظه، وأيضا تصونه وتثبت عليه. فالرعاية صيانة وحفظ. لذلك قيل: العلم والعمل ثلاثة مراتب، العلم والعمل ثلاثة مراتب. رواية وهو نقل حديث رسول الله، ودراية وهو فهم حديث رسول الله أو العلم، والثالث رعاية وهو العمل. دراية أو رواية ودراية ورعاية، رواية ودراية ورعاية. رعوا الخلائق والمشاهد كلها، أي رعوا الله في حقوق الخلق، ورعوا الله في جميع مشاهد العبادات، لأنه بعدم المراعاة وحفظ العمل والثبات عليه يحصل نقص الإيمان. وكلما راعى الإنسان العمل اجتهد فيه وصانه وحفظه ازداد إيمانه، خوفا على الإيمان من نقصان. وهذا فيه بيان عقيدة السلف أن الإيمان يزيد وينقص. فزعوا أو عزفوا القلوب، عزفوا القلوب عن الشواغل كلها، قد فرغوها من سوى الرحمن. عزفوا القلوب عن الشواغل كلها قد فرغوها من سوى الرحمن. وهذا مقام الزهد، مقام الزهد. قلوبهم عزفت عن جميع ما يشغلها عن الآخرة، وهي فارغة من كل شيء إلا من رضا الرحمن والسعي في رضاه. لذلك عرف شيخ الإسلام ابن تيمية الزهد، وهو من أجمل التعريفات، كما قال ابن القيم: من أصدق أو أحسن العبارات، أحسن ما قيل في الزهد والورع عبارة ابن تيمية: الزهد هو ترك ما لا ينفع في الآخرة. الزهد هو ترك ما لا ينفع في الآخرة، والورع ترك ما يخاف ضرره في الآخرة. ابن القيم في المدارج قال: هذا من أجمل العبارات أو أحسن ما قيل في الزهد والورع وأجمعه. الزهد هو ترك ما لا ينفع في الآخرة، والورع هو ترك ما يخاف ضرره في الآخرة. فهم في هذا المقام وهو مقام الزهد، بيّن السعدي رحمه الله تعالى أنهم جمعوا بين أمرين. في مقام الزهد جمعوا بين أمرين: فرغوا قلوبهم عن الشواغل، والثاني ملأوها بالطاعات، ملأوها بما يرضي الله. فرغوا قلوبهم عن الشواغل وملأوها بماذا؟ بما يرضي الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. الدنيا تركوها وعلموا أنها فانية، وأقبلت قلوبهم على الآخرة وعلموا أنها الباقية. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. والكلام في الزهد بابه طويل. ومن الزهد وانشغال قلوبهم بالطاعة هذا المثال الذي ذكره في هذا البيت: حركاتهم وهمومهم وعزومهم لله لا للخلق والشيطان. حركاتهم وهمومهم وعزومهم لمن؟ لله لا للخلق والشيطان. فأعمالهم وحركاتهم وسكناتهم وأقوالهم وأفعالهم واعتقاداتهم كلها لله، حتى الهم الذي يهمه إنما يهم بالطاعة، والعزم الذي اقترن، يعني هم مع نية أكيدة، هذا العزم هو لله سبحانه وتعالى. كل هذه لله عز وجل، والله من فضله أنه من هم بحسنة كتبت له حسنة، من هم بالحسنة كتبت له حسنة. وهذا من أعظم ما يتعجب منه الإنسان في معرفة أو حين يرى هلاك الهالكين. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يهلك على الله إلا هالك. لماذا لا يهلك إلا هالك؟ لأن فرص النجاة كثيرة جدا وفرص الهلاك قليلة. لكن مع هذا، كان الهالكون أكثر أم الناجون؟ الهالكون. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقليل من عبادي الشكور، وما آمن معه إلا قليل. لكن لما تنظر إلى النسبة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: من عمل بالحسنة من هم بالحسنة فعملها كتبت له حسنة كاملة وتضاعف له. من هم بالحسنة فعملها تضاعف له، كتبت له 10 حسنات وأضعاف كثيرة. هذه النسبة الأولى. الثانية: هم بحسنة ولم يعملها كتبت حسنة. والفرق بين الأولى والثانية أن الأولى الحسنة مع مضاعفتها، وأما هذه فتكتب له حسنة. ومن هم بسيئة فلم يعملها تركها لله، وليس بعدم استطاعته للوصول إليها. لأن من هم بالسيئة فبذل أسبابها لكنه ما توصل إليها كتبت له سيئة، لكنه هم بالحسنة، هم بالسيئة تذكر الله فتركها انقلبت إلى حسنة. ومن عمل ومن هم بالسيئة فعملها كتبت له سيئة واحدة. ومن تاب من السيئات بعد عملها انقلبت إلى حسنات. يعني شوف النسبة، مضاعفة مضاعفة مضاعفة، تنقلب السيئات إلى حسنات والسيئة تكتب لك واحدة، ومع هذا الهالكون أكثر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يهلك على الله إلا هالك. أن فرص النجاح ونسب النجاح كبيرة، لكن مع هذا خسر. ولكثرة الهلكة من نجا وسلك طريق الصلاح فهذا الذي يحتاج إلى أن تعجب به وتعجب منه، ثبت وصبر. ليس العجب ممن هلك كيف هلك، لأن الهلكة كثر، ولكن العجب ممن نجا كيف نجا. لله لا للخلق ولا للشيطان، لا يريدون من الخلق مدحا ولا ثناء ولا رياء ولا سمعة، وإنما يريدون وجه الله عز وجل في جميع ما يذرون ويعملون، حركاتهم وسكناتهم كلها لله. ولا يطيعون الشيطان في خطواته، ولا يسيرون معه فيما يأمرهم به من معصية الله عز وجل، فيتحقق فيهم قول الله سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فحياتهم وما فيها وأمورهم واستعدادهم للدار الآخرة وموتهم كله لله عز وجل، همهم هو الآخرة. هذا هو تحقيق جانب الزهد المقام السابق. يبقى معنا البيت الأخير: نعم الرفيق لطالب السبل التي تفضي إلى الخيرات والإحسان. يقول هنا السعدي رحمه الله تعالى: أي أن من سبق ممن التزم هذه المقامات وسار عليها هو الذي ينبغي عليك أن تلزمه، هو نعم الرفيق، لأن بملازمتك له سبب لولوجك في الخيرات والإحسان. فالصاحب ساحب، والأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها تلف وما تناكر منها اختلف، والمرء كما قال عليه الصلاة والسلام: المرء بخدنه، فلينظر أحدكم من يخالل من يصاحب. فالإنسان بقرينه، فمن رافق أهل الصراط المستقيم كان منهم وأعانوه على السير إلى الله والدار الآخر. فبين في هذا البيت أن من أعظم ما يعينك على السير إلى الله والدار الآخرة هو أن يكون رفيقك في هذا من هؤلاء السعداء، فهم الذين يسعد بهم رفيقهم إذا اقتدى بهم. لذلك الله عز وجل لما ذكر الصراط المستقيم الذي أمرنا بالتمسك به أرشدنا إلى أمر يعيننا على السير على الصراط المستقيم، فقال: اهدنا الصراط المستقيم. صراط من؟ الذين أنعمت عليهم. رافق هؤلاء الذين أنعم الله عليهم. من الذين أنعم الله عليهم؟ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. إن كنت أن تكون إن أردت أن تنجو فكن ممن يدخل في قوله تعالى: وحسن أولئك رفيق. رافق هؤلاء الذين يسيرون بك إلى الطريق الصحيح والدرب الحسن. فلزوم أهل الخير والصلاح والسنة وترك أهل الفساد والبدعة من أعظم ما يعين العبد على سيره في الدار الآخرة. فإن كثيرا ممن هلك كان سبب هلاكه تساهله في مخالطة أهل الفساد أو أهل البدع أو أهل الكفر. فالتساهل في المخالطة والمجالسة والمؤانسة مما يفسد على المرء دينه. لذلك أجمع السلف على هجر أهل البدع والبعد عنهم وتركهم مجانبتهم. لماذا؟ لأنهم يفسدون عليك قلبك بالشبه، والشبه خطافة. بل حكموا على الرجل بجليسه لعلمهم بأثر الجليس على جليسه. جاء الإمام أحمد للبصرة فسأل عن الربيع بن صبيح، قال: ما مذهبه؟ أو سفيان الثوري، قال: ما مذهب الربيع بن صبيح؟ قال: السنة. قال: السنة. قال: من يجالس؟ قال: القدرية. قال: إذن هو قدري. وذكر ابن بطة رحمه الله تعالى أن لما ذكر حديث الدجال قال: من سمع بالدجال فلينأ عنه. استنبط منها وجوب الابتعاد عن أهل الشر والحذر من أهل البدع والافتتان وأهل الفتنة. قال: وكثير ممن رأيناه، وهذا موجود وشاهد وحاصل، كثير ممن رأيناه جالسهم بحجة الإصلاح. أنا أروح مع الحزب الفلاني أو أجلس مع الحزب الآخر أو الجماعة الفلانية، أعرف أنهم عندهم انحرافات لكن أنا أحاول أن أصلحهم. اعلم أنك ستكون منهم، إن الجليس لا بد أن يتأثر بجليسه. قال رحمه الله: هذا من قديم، كثير ممن رأيناه يجالسهم بحجة الإصلاح فإذا هو منهم. فإذا هو منهم، تريد تنصح توجه اكتب رد، إن واجهته فانصح إن عرفت أنه يقبل النصيحة، أما أن تجالسه وتخالطه وتضاحكه وتؤارسه وتسافر معه تقول: أنا أريد أن أنصحه، اعلم أنك أنت الذي تضل. لماذا؟ لأنه هو أيضا يجالسك يريد أن ينصحك، أيهما يغلب؟ لذلك السلف رحمهم الله مع قوة علمهم وتمكنهم في السنة، تلاميذ الصحابة أيوب السختياني رحمه الله تعالى وابن سيرين كبار التابعين، يأتيهم رجل من أهل البدع لا يعجزون عن الرد عليه، يقول أريد أن أناظرك، يقول ولا كلمة، يضع أصابعه في أذنيه، يقول ولا كلمة ولا نصف كلمة، يقول أقرأ عليك القرآن، قال ولا تقرأ علي آية، يطرده. فيسأل عن ذلك فيقول ومن هو في العلم؟ يقول أخاف أن يقرأ علي آية فيؤولها على غير تأويلها فتقع في قلبي والقلب ضعيف، وهو من هو من المكانة والعلم، يقول القلب ضعيف، فكيف بحالنا نحن الضعفاء؟ والشبه خطافة، فمن تساهل في النظر في كتب أهل البدع وقراءة كتبهم، سماع محاضراتهم، حضور دروسهم بحجة أخذ الحق وترك الباطل، نأخذ نتعلم منهم ما نعرفه، يعلم أنك على سبيل هلكة وعلى سبيل انحراف، وأنت الذي كنت سببا في انحرافك. لذلك من جميل الأمثلة التي ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته لما ذكر أقوال أهل البدع، ذكر مثال جميل في خطورة مخالطة أهل البدع، وأن المخالط حين يهلك كان هلاكه بسبب يديه، بكسب يديه وتساهله، ما سمع وصايا السلف في البعد عنهم. قال فانظر ترى، يعني انظر ما حكيناه من أقوالهم، ترى ما حكيناه موجود، فانظر ترى لكن نرى لك تركها كتب أهل البدع. ما تقول أنا أقرأ الكتاب أخذ الحق وأترك الباطل، قد تأخذ الباطل وتترك الحق تظنه حقا، ما تعرف ولا تميز بين كل الحق وكل الباطل. اسمع معي، فانظر ترى لكن نرى لك تركها حذرا عليك مصائد الشيطان، فشباكها والله لم يعلق بها من ذي جناح قاصر الطيران، إلا رأيت الطير في قفص الردى يبكي له نوح على الأغصان، فيظل يخبط طالبا لخلاصه فيضيق عنه فرجة العيدان، والذنب ذنب الطير خلى أطيب الثمرات في عال من الأفنان، وأتى إلى تلك المزابل يبتغي الحشرات والفضلات والديدان، يا قوم والله العظيم نصيحة من مشفق وأخ لكم معوان. يقول رحمه الله تعالى حال هذا الذي يأتي إلى كتب أهل البدع ويقرأ ويبحث عن الحق ويترك الباطل، حاله حال الطير يأتي يبحث عن الطعام في الأرض بين الفضلات وعند الحشرات وأماكن النجاسات، يبحث عن الطعام الذي يؤكل، فما يسلم أن يقع في الشبكة، فلما يقع في الشبكة هذا الطير يحاول أن يتخلص، يتخبط فتضيق عليه فرجة العيدان فيهلك. الذنب ذنب من؟ الطير. خلى أطيب الثمرات التي هي كتب أهل السنة وكتب علماء الملة التي لا ليس فيها إلا الحق، يأخذ منها الحق الصافي والنظيف، ليس فيها باطل، ليس فيها عقائد ضالة. الذنب ذنب الطير، خلى أطيب الثمرات في عال من الأفنان، وأتى إلى تلك المزابل يبتغي الحشرات والفضلات والديدان، ثم قال هذه النصيحة لمجرب. وهذا حال وواقع كثير من الشباب، ممن يتصدر القنوات ويذرف الدموع ويتكلم بالقصص والحكايات وحتى الأكاذيب والأحاديث الضعيفة، فيظن أن الخير في مثل هذا، ترك الخير كله في علماء الأمة وجلس إلى هؤلاء متصدرين للقنوات اسمع منهم. مرة ممكن الحلقة الأولى تقول والله هذا الكلام ما عجبني، الحلقة الثانية ما عجبني شوي، الحلقة الثالثة والله يمكن معاه الحق ما ندري، الحلقة الثالثة إذا أنت مؤيد ومصر ومعهم تؤيده. الذنب ذنبا ذنبك أنت، تركت أشرطة محاضرات ودروس علماء أهل السنة وطلاب العلم السلفيين، وذهبت إلى هؤلاء القصاصين الكذابين ليبحث عن الحق ويترك الباطل. هؤلاء لا يستمرئون حتى الكذب. وهذا مشاهد يا أخوة، وأنتم تعرفون، والأمثلة عندنا وعندكم، ممن استقل عن أهل العلم وتركهم وصدر نفسه كيف كانت نتيجته ونهايته. الذي لا يزن العلم بالرجوع إلى مصادره الأصلية ويسأل أهل الذكر ويستعين بهم ويتواضع، السلف كانوا يتدافعون الفتية، ما يعمل برنامج للفتية وهو لم يتزبب قبل أن يتحصر. فتراه من بدايات من قصص وحكايات، من تفسير أحلام، إلى أن ينتقل إلى مفتي، إلى أن ينتقل إلى أن يرد الأمور ما يرد ما ثبت في الصحيح في الصحاح بسبب عقله، لا يدخل عقلي، أو حتى يبدأ يشكك في صحاح السنة بسبب عقله. كل هذا بسبب يا أخوة الابتعاد عن طرق السلف في تلقي العلم والرجوع إلى أهل العلم والارتباط بأهل العلم، أهل السنة السلفيين. أما الارتباط وأخذ العلم من كل حابل ونابل وكل متصدر فهذا مصيره الهلاك والضياع، وهذا لا شك وهو طريقة السلف عليه الإجماع. من أهل العلم مثل ذلك بمثال آخر، مثل رجل يريد يشرب الماء، عندك عين ماء صافية نقية تأخذ منها الماء وتشربه بدون تصفية، وعين أخرى ممكن أن يشرب منها الماء لكن فيها كدر وصخ لكنها كبيرة، ممكن أنت أي عين أن تشرب؟ العاقل لها يشرب إلا من الصافية والنقية وهي متوفرة وموجودة، من رأوه يشرب من الوسخة قال أنت في عقلك شيء. فالعين النقية هي كتب أهل السنة وأشرطتهم ومحاضراتهم، وهذه إن قلنا أنه يعني قد يؤخذ منها الشيء النافع فهي مليئة بالأكدار والأوساخ والضلالات والانحرافات والأكاذيب وغير ذلك. ولهذا السلف رحمهم الله تعالى كتبوا الكتب في التحذير من القصاص من قديم. قصاص يكذبون لأجل أن يقول لك أنا أكذب لرسول الله، ما أكذب على رسول الله، أنا أكذب لرسول الله، أنا أكذب عشان الناس ترجع لرسول الله. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فالكذب لا يجوز. وهؤلاء القصاص لما يعتمدون على عقولهم ويعتمدون على آرائهم لا يميزون بين الحق والباطل ولا بين الصحيح والضعيف ولا بين السنة والبدعة. مما يذكر في التراجم القصاصين أن رجلا قام وتكلم في مسجد، يعني بعض أهل العلم يذكرها وبعضهم يضعفها لكن تذكر هذه في تحذير من القصاصين، قال قام رجل وحدث وكان المسجد فيه الإمام أحمد ويحيى بن معين، وقام هذا الرجل قال حدثني أحمد بن حنبل ويحيى بن معين عن فلان عن فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله خلق الله طائرا له 600 جناح وسبح مدري كم تسبيحة، حديث مكذوب. فدعاه يحيى وأحمد قال من حدثك، أو هو حدث قبل أن يذكر الإمام أحمد ويحيى، قال من حدثك بهذا الحديث؟ قال حدثني يحيى بن معين وأحمد بن حنبل. قال أنا يحيى وهذا أحمد. قال لا يوجد في الدنيا أحمد ويحيى إلا أنتم، ما في الدنيا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين إلا أنتما. فقال دعه هذا جاهل. هذا حال القصاصين، عقله هو الذي يحكم الأمور ويرجع إلى هواه، إذا كان ضرب بالصحاح أعلى كتاب بعد القرآن صحيح البخاري يشكك فيه، فكيف بحال غيره من الكتب؟ لا شك أن هذا ضلال وانحراف ومن مهاوي الردى. والشاهد أن السبب في ذلك هو سلوك العلم من غير أبوابه، سلوك العلم من غير أبوابه، فالنتيجة بعد ذلك تكون وخيمة على العبد فينحرف غاية الانحراف. نعم الرفيق لطالب السبل التي تفضي إلى الخيرات والإحسان. بهذا نكون انتهينا من هذه القصيدة، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وسامحونا على التقصير والإطالة، ونكرر ونعيد الشكر لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، ثم من شكر الله شكر الناس، نشكر هذه يعني ولاة الأمر في هذا البلد المعطاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم للهدى والخير، وأن يجنبهم الشر، وأن يعيذنا وإياكم من الأوباء والأمراض والبرص والجذام وغيرها من الآفات، يسلمنا وإياكم من كل شر. ونشكر مركز رياض الصالحين والقائمين عليه وإدارته والمشايخ هنا، ونوصيكم أيضا يا أخوة يعني أنعم الله عز وجل عليكم بجملة طيبة ونخبة فاضلة من المشايخ من أهل العلم، من يلقون دروسا عندكم فالزموهم واغتنموا، فأنتم في نعمة تحتاج إلى شكر ومواظبة واستفادة. ونسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والإعانة والسداد، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.